بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في عرض ما أفاده الشيخ المصباح رحمة الله عليه في تعليقته على أن الوجود بسيط بذاته، وقد وصل بنا الكلام إلى بيان أنه حاول أن يتصدى لبيان دليل على هذه القضية الفلسفية بعدما أفاد أن ما أفاده العلامة غير كاف في إثبات المطلب ومخالف للوجدان أيضا من جهة أخرى، فحاول أن يتصدى لبيان دليل على المطلب بنحو لا يصطدم أيضا مع الوجه مع الوجدان. وكان الدليل مركب من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى تقدم بحثها، وهو أن الوجود مساوق للوحدة، وتقدم بيان ذلك في الجلسة السابقة. المقدمة الثانية أن الوجود مساوق للفعلية، وهذه قاعدة مسلمة في الفلسفة، فكل موجود من حيث أنه موجود يكون بالفعل. فإن قلت قسموا الوجود إلى قسمين بالفعل وبالقوة، وتارة عندنا موجودات بالفعل وموجودات بالقوة، ومقتضى ذلك أن بعض الموجودات بالفعل وبعض الموجودات بالقوة، فكيف تقولون بأن الوجود مساوق للفعلية وأن كل موجود هو بالفعل؟ قلت كما ذكرناه سابقا في أوائل الكتاب أن هناك فرق بين الفعلية النسبية والفعلية المطلقة، فكل موجود من حيث أنه موجود فعلي بالفعلية المطلقة. وأما قولنا أن هذا بالقوة وذاك بالفعل، فانطباق عنوان بالقوة إنما هو لحاظ نسبي، لحاظ بالقياس. فإذا لاحظنا هذا نسبته إلى آثار بل لفوجود آخر، يقال هذا بالقوة بلحاظ ذاك الموجود ذي الآثار، وإن كان هو فعلي في حد نفسه بلحاظ آثاره. ولهذا عندما نقول أنه بالقوة فإنه بالقياس إلى موجود آخر سيوجد بعده على طول خط التكامل، كما إذا لاحظنا أن نعم الثمرة بالنسبة إلى التفاحة والنطف بالنسبة إلى الإنسان، ولكنه بلحاظ نفسها من حيث أنها موجودة وبلحاظ موضوعي لا بالقياس إلى غيرها تكون موجودا بالفعل، فهي موجود بالفعل. وإن كان هو بالقوة والاستعداد بلحاظ موجود آخر، وهذا ذكرناه في أول الكتاب، وسيأتينا إن شاء الله أيضا في بحث أنه انقسام الوجود إلى بالقوة وبالفعل. إذن كل موجود فهو مساوق للفعلية. إذن كل موجود هو واحد، وكل موجود هو مساوق للفعلية. إذن هذا الموجود هم هو واحد وهم هو مساوق للفعلية. المقدمة الثالثة: فعلية كل شيء وشيئيته وحقيقيته بصورته لا بمادته. فوجود وففعلية كل شيء وشيئيته تكون بصورته لا بمادته. فوجود كل شيء في الحقيقة هو وجود صورته التي بها هو هو. أما المادة بما هي مادة، إما أن يفرض أنه ليس لها وجود في الحقيقة غير الصورة، بل هي محض أمر انتزاعي، وإما أن تفترض أن المادة لها وجود. إذا كانت المادة لها وجود فوجودها لا بد أن يكون في ضمن صورة. ما يعقل وجود مادة لها تقرر ولها حقيقة ولها واقعية إلا في ضمن صورة ما. فالمادة التي توجد لا بد أن تكون تحت صورة ما، فإن كان لها فعلية ففعلية هذه المادة بصورتها الخاصة. ولهذا قالوا، وسيأتي بحثه، أن هذا الموجود إذا تفترضون أن له صورة ومادة غير الصورة، لزما هالمادة موجودة في صورة، فيلزم أن الوجود الواحد مركب من صور، بل والصور كلها فعليات، لأن صورة الشيء به فعليته، فيلزم تعدد فعليات الوجود الواحد. ولهذا قالوا أنه قولنا أن الوجود الواحد مركب من مادة وصورة، هذا نحو مسامحة، ولا يوجد مادة وصورة وبينهما، نعم، تركيب لهذا الموجود الخارجي. لا يوجد عندنا إلا صورة، والمادة في الحقيقة ليس لها تقرر خارجي إلا أن ترجع إلى الصورة. والمادة فعليتها بالصورة، وليس هناك شيء للمادة قبال الصورة، وليس هذا إلا تحليل وتعمل ذهني. نتيجة هذه المقدمات أن الموجود واحد، والواحد فعلي، وفعليته بصورته، فمتى ما فرضته واحد فله صورة واحد. إذا كانت له صورة واحدة فلا يعقل حينئذ التركب، إلا أن يرجع التركب إلى صورة واحدة. وإذا رجع إلى صورة واحدة إذن في الحقيقة لا يوجد تجزؤ، إنما التجزؤ ذهني تحليلي. إذن على ضوء ضوء لازم عندك ضوء نور، وعلى ضوء هذه، أمس الكهرباء كلها مقطوعة عندنا يا شيخنا، ما خلونا ندرس، انقطعت الكهرباء أولا من الصلاة إلى الساعة 8:00 أو 8:30 دي شب احنا شغلنا في الليل نصلي ونشتغل، إلا انقطعت الكهرباء. إنزين، انقطعت الكهرباء، شنو المشكلة؟ هناك مشكلة في عمود من الأعمدة. قالوا سترجع، انتظروا. انتظرنا شوية، أنا هم إذا أراجع على الشمعة عيني جدا تتأذى، رأسي صدى صداع نصفي، أنا عندي صداع نصفي، فبدأت أراجع على الضوء، صادني صداع شوية، بدأ صداع، ما استطعت، قلت أنتظر إن شاء الله الفرج. فجاء بعد ذلك رجعوا لنا الكهرباء الساعة 9 أو بعد فترة هم قطعوها ساعة الظهر 10:30 11 هم قطعوها إلى قطعوا لها ساعة 3 في الليل إلى ساعة 9 تقريبا شاب عندهم في مشكلة ظهر في أعمدة وكذا. وعلى ضوء ذكرت الضوء وعلى ضوء هذه وعلى ضوء هذه المقدمات نستنتج أن وجود كل شيء وجود واحد لا تكثر فيه من حيث أنه موجود فسيكون بسيطا لا تجزؤ فيه بالفعل، لأنه لو صار تجزؤ بالفعل صار لهذا الجزء وجود، صار لهذا الجزء وجود، فصار ما فرضته واحدا صار ذو صور متعددة. فإما أن ترجع الأجزاء في الحقيقة إلى صورة واحدة فصار التجزؤ عقلي. ولهذا ما نشاهده بالوجدان من التجزؤات والتقطعات إنما هذا نظر عقلي وليس نظر خارجي، وإلا في الخارج هذا وجود واحد لا أجزاء فيه بسيط، لأن إذا تقول في أجزاء هذه الأجزاء قد تكون أجزاء عقلية ذهنية أو أجزاء خارجية. إذا تفترض أن هناك أجزاء خارجية، الخارجية مساوقة للوجود، والوجود مساوق للوحدة، والوحدة مساوق للفعلية، والفعلية مساوقة إلى الصورة، فيلزم ما فرضته واحد صار متعدد فيلزم كثرة الواحد. واضح شيخنا شيخ حسن؟ ما إذا هذه الأجزاء لها وجود واقعي، إذن هذه موجودة، هذا جزء موجود، هذا جزء موجود، هذا موجود، هذا موجود، إذا هو كثير ما صارت أجزاء موجودة في الحقيقة، هذا تجزؤ ذهني، تحليلات ذهنية. إذا تفترض في تجزئة خارجية إذن هناك وجودات خارجية متعددة، وإلا في حال كونه واحدا لا يعقل أن له أجزاء خارجية متكثرة، وإلا يلزم كثرة الواحد حقيقة. ولهذا قال وعلى ضوء هذه المقدمات نستنتج أن وجود كل شيء وجود واحد لا تكثر فيه من حيث إنه موجود حقيقة وبسيط لا تجزؤ فيه بالفعل، لأن التجزؤ بالفعل يساوق وجودات بالفعل وصور بالفعل، والصور بالفعل ما صار وجود وصار موجودات بالفعل. أما الكميات فوجود كل، قلنا الكميات في الدرس السابق العدد 5 هو واحد وليس كثير، وعندما نقصئه إلى أجزاء إما تقصدون القسمة العقلية أو تقصدون القسمة الخارجية. إذا تجزئ الأربعة إلى أجزاء في الخارج إن عدم وجود صارت وجودات جديدة وصارت صور جديدة، وإذا الخط الواحد تجزئونه في الخارج إلى خطوط إن عدم وجود ذو صورة نوعية معينة وصارت وجودات جديدة، لا أن هذا الواحد مركب من هذه الأجزاء. يا شيخنا، ولهذا قال أما الكميات فوجود كل واحد منها وجود واحد بسيط، من حيث أنه وجود واحد بسيط من حيث لا تجزؤ فيه، لأن التجزؤ إذا تقول أحفظها، إذا تجزؤ خارجي يعني وجودات خارجية، وجودات خارجية يعني فعليات، كل وجود فعلي فصر فعليات كثيرة، ولا يعقل أن يكون الواحد فعلياته كثيرة. لكنه قابل للتبدل إلى وجودين أو أكثر بانعدام الوجود الأول وحصول وجودات أخرى، يكون كل واحد منها بدوره واحدا بسيطا. وأما الجسم المركب من المادة والصورة فاختاروا، فالأمر يدور بين كونه موجودين، يكون كل واحد منهما غير المركب من شيء، أو كونه وجودا هو الصورة ويكون المادة موجودة في الصورة أو بالقوة أو ما شاكل ذلك. إذن ما عندنا تركب في الوجود العين عيني. نعم تفضل.
يقولون الفلاسفة للجوهر وجود وللأعراض فهذا الجوهر وجود غيره،
فهذا وجودان في الحقيقة.
نعم.
الذهن يعتقد أن هذا وجود واحد، وإلا هناك وجود للكيف ووجود للجوهر، ولكن الذهن لا يميز بين الوجودين، وإلا عندنا وجود جوهري ووجود عرضي، وجود للكيف ووجود للجوهر. الإشكال كان أنه الجسم مركب من مادة وصورة.
أن الزاحكون جوهري له مثلا وجود خاص، والزحكي له
أي هو العارف
زاحك مثلا
ضاحك،
الزحكي غير
الضحك يقولون هذا ذاتي وليس عرضي، فرق بين الأعراض وبين الذاتيات. الضحك ما له وجود في الخارج، إنما هو أمر ذهني، ذاتيات تحليلية ذهنية. الذهن يحلل، إذا تقصدون أن هذا وجود الضحك بالفعل أو الضحك بالقوة، الضحك بالفعل عرض من الأعراض، عرض الضحك، وهذا عرض الضحك قسم من الأعراض الموجودة في الخارج من مقولة الفعل. إذا أما العرض بالقوة، الضحك بالقوة، الكتابة بالقوة، هذه كلها أمور ذهنية انتزاعية ما لها وجود في الخارج. نعم. مو يضارب إشكال، قاعد يطرح إشكال، اللي قاعد يبني. هذا حللنا الوجدان اليوم. الوجدان ناشئ من الخلط بين الوجودات بين التركيب التحليلي والتركيب الخارجي. إذا تنظر إلى الشيخ وتقول هذا الشيخ مركب من أجزاء، من رأس ورجل ويد، حال كونها الآن هي غير منفصلة، ليس لها وجود غير وجود نفس الإنسان، فالإنسان هو نفس وجود هذا الأشياء، هذا الإنسان. إذا تجزئ إن عدم وجود وصار وجودات أخرى كل على حدة، فليس هذه وجودات في الحقيقة، أو هذا عبارة عن مجموعة من الوجودات نطلق على الوجودات أنها إنسان، وإلا زيد هو عبارة عن وجودات متعددة نعبر عنها أنها زيد. فإذن هذه الأجزاء إذا قلتم أنها أجزاء موجودة بالفعل في قبال الكل، إذا هي عين الكل صارها الكل شنو؟ وجودات عديدة. اطلقنا على الوجودات العديدة بس عنوان انتزاعي عرفي نسميه إنسان، وإلا الإنسان عبارة عن مجموعة من الوجودات، من وجود البدني، من وجود كذا، هاي تحليل، من وجود البدني، من وجود النفسي، من وجود الجسمي. بعض المشائين يرون أن الإنسان ما هو إلا عبارة عن وجودين، وجود نفس ووجود شنو بدن، وغايته أن نفسه في هذا العالم تحل في البدن، وإلا هذا وجود ووجود. الحكمة المتعالية تقول ما في وجودين، وجود واحد، وليس هناك وجود لشيء يسمى بدن في قبال الإنسان. هذه المادة إن فرضتم أن لها وجود مستقل فلها فعلية. هناك تركيب سمنا تركيب اتحادي، واقتضى التركيب الاتحادي أن أحدهما لا بشرط والآخر بشرط شيء، أحدهما استعداد وآخر فعلية، وفعلية هذا الاستعداد بهذه الصورة وليس له وجود آخر. وسيأتينا أكثر تفصيلات وتصورات في بحث القوة والفعلية.
وجودان.
نعم وجودان، لكنه هذا ما يرد عليه الإشكال. نقول هذا تركيب، هذا وجودان، نلتزم بالتركيب، وهذا تركيب لا يصطدم معنا. المشكلة الذي يصطدم معنا التركيب أن هذا مادة وصورة، كل ممكن مركب من مادة وصورة، فيلزم حينئذ أن يكون هذا الوجود مركب من وجود مادة زائد وجود صورة، فصار تركيب من وجودين. أيضا في الأجسام عندما نقول هذا جسمون، فإن الجسم كم والكم مركب من آحاد. إذا تقول امتداد في الطول امتداد في العرض، هذا الامتداد يمكن تجزئته إلى أقسام، فكل هذا التجزئة تجزئة ذهنية، وإلا هي حال كونها عبارة عن وجود واحد، وهي الأجزاء ليس لها تقرر في الخارج، ما عنده إلا وجود واحد، هذا الواحد يجزئه في الذهن. وإلا إذا تقول في تجزئة خارجية ما صار واحد، صارت هناك أجزاء كثيرة، لا أن الواحد صار مركب. نعم أنت تعبر عن المركب بعنوان تلبسه لباس الوحدة، اعتبارا تلبسه لباس الوحدة شنو؟ تسامحا. وإلا هذه موجودات عديدة، مثل ما تقول جيش وأنت تقصد عبارة عن مجموعة من الجنود. فهنا غرضنا من هذا الكلام أننا نبين أنه كيف نصور أن كل موجود حتى الوجود الخاص بسيط.
تصويره واضح شده، اما توی اشکال که جوهر یه وجود داره، عرضی وجود، اشکال
ما عندنا مشکل، هذا بحث آخر، هذا بعضهم يسلم أن وجودين، بعضهم يدعي وجودين، وهو المشهور أن وجود الجوهر غير وجود العرض، غايته أنه وجود العرض في الخارج لا يحصل إلا عند، والتركيب انضمامي بس،
ارتباط بين الوجودين،
انضمام انضمام الذهن، ما يعني وجود هذا العالم أو الوجودات العرضية سنخ وجودات لا تحصل في الخارج إلا في محل، وإلا هما وجودان وبينهما تركيب انضمامي. هذا مبنى، مبنى آخر عند الفلاسفة يقول لا، العرض نحو وجود الجوهر، هي تحليل آخر.
أنا ما استشفنا بصاحب
العرض نحو وجود الجوهر، لا أن له وجود في قبال الجوهر، هذا نحو وجوده، لا أن هناك وجودان، وجود واحد، نحو هذا الجوهر أنه قائم، أنه نائم، أنه أبيض، وهذا ما ذهب له المدرس الزنوزي. نعم ذهب إلى أنه، وقال هذا مقتضى القول بأصالة الوجود، أن الأعراض أنحاء ومظاهر وجود الجوهر، لا أنه وجودان. المشاء يقول وجودين، وجود عرض ووجود جوهر، وهما وجودان، والتركيب بينهما تركيب انضمامي. حكمة تعالية، كثير من عبائرهم يقولون وجودان، ولهذا هذا نسبوه إلى مدرس، السيد المدرس. نعم في تحليل، نعم قد يمكن نحلله بطريقة يتناسب مع أصالة الوجود. هذا تمام الكلام. إذن استطعنا من خلال هذا البيان أن نبين أن الوجودات الخاصة هي عبارة عن هويات بسيطة، وجودات بتعبير صديق المتعلم، إن الوجود هويات بسيطة، استطعنا أن نبين البساطة. ولكن المصنف يعني الشيخ المصاحي يقول لا بالبيان الذي ذكره من قرشة الماء أنا مالكي لو راحت، لا بالبيان الذي ذكره المصنف، فإن بيان المصنف لا يفي بإثبات المطلب، ولكن بالبيان الذي ذكرناه من المقدمات ثلاثة. لأن بيان المصنف كما نقلنا كما ذكرنا بالأمس ملاحظ في قبال الوجود العدم، لو لاحظنا في قبال الوجود وجود آخر ما هو المانع أن يتركب هذا الوجود من وجود آخر، ودعوى أن طبيعة الوجود بما هي طبيعة، هذا قال معنى لا معنى له محصل. ولكن بيانه خب جيد، ولكن هذا ليس شيئا في قبال ما يقولون، يعني تحليل تفصيلي لكلامهم. إذ منشأ الشبهة، منشأ الإشكال الذي حصل عند الشيخ حفظه الله ورعاه، نحن قل حسب فهمنا إشكال الذي حصل ولا ما نعلم، نحن ممكن احنا إشكال عندنا مو إشكال عنده، هذا مقتضى البحث العلمي. يعني أن هناك مطلبان ذكرهما محل نظر وتأمل. المطلب الأول قال بأن بحثكم أن الوجود بسيط، ماذا تقصدون من الوجود؟ جاب احتمالات ذكرناها بالأمس، وذكر احتمالا هو الدارج على ألسنة المحققين كعبارات صدر المتألهين أننا نقصد طبيعة الوجود بما هو وجود. فعندما نقول الوجود بسيط نقصد طبيعة الوجود من حيث هي وجود. ما هو مرادنا من طبيعة الوجود من حيث هي وجود؟ ليس مرادنا حقيقة الوجود بأسره التي هي قبال العدم، هذا إطلاق يطلق عليه طبيعة الوجود، ويقصدون حقيقة الوجود الجامع لجميع شراشر وأنحاء وشؤونات الوجود التي يقابلها العدم. وتارة نقصد الوجود من حيث هو وجود نقصد ما نذكره في موضوع علم الفلسفة، يعني نلاحظ مطلق الوجود العاري من كل تقيد وتحصص وما يوجب الكثرة، نلاحظ نلغي خصوصيات الخصوصيات، نلاحظ الوجود من حيث هو وجود بغض النظر عن كونه جسماً جوهران نفسان، فنلاحظ حيثية الوجود والواقعية المحفوظة في كل الوجودات، لا بشر، لا بمعنى الوجود بشراشره في قبال العدم، لا لا، الوجودات كل وجودات الخاصة من حيث كونها وجود، لا من حيث تخصصها بخصوصية كمية كونها جسما أو كونها نفسا أو كونها واجبا، أو نبحث عن الوجود من حيث هو وجود. شنو قال؟ قال هذا من ترسبات الماهية، أصالة الماهية، وأن هذا كأنكم تقشرون كما شرحنا بالأمس، وأن الوجود مثل الكل الطبيعي، ويوجد عندنا كل طبيعي ساري، عندنا وجود طبيعي ساري. وقال هذا نعم كلام مو صحيح، ونقل كلام صدر المتألهين، وقال هذا من ترسبات القول بأصالة الماهية اللي ذكرناه بالأمس. أقول لا، هذا القول صحيح، هو من ترسبات القول بأصدقين. إذ مرادهم من هذا نفس المعنى الذي قرروا في تنقيح موضوع علم الفلسفة. نحن عندما نأتي إلى الوجودات الخاصة ذات الكثرات العرضية والطولية، ماذا نحن نبحث في الفلسفة؟ هل نبحث أحكام هذه الوجودات الخاصة من حيث خصوصيتها أو من حيث أنها وجود؟ والبحث فيها من حيث أنه وجود ليس تعمل عقلي، نريد البحث عن شؤون وأحكام الوجود من حيث هو وجود، بحيث متى ما ثبت أن هذه الواقعية وجود ثبتت لهذه الأحكام بغض النظر عن تخصصاتها المرتبية أو العرضية. وليس هذا بحث عن شيء ذهني، بحث عن أمر واقعي خارجي، متى ما فرضت أن هذه الواقعية وجود بغض النظر عن كونها واجبة ممكنة بالقوة بالفعل علة معلول نفس مادة جوهر أي شيء إنسان حيوان، هذا لها أحكام، نبحث عن أحكام الوجود من حيث هو وجود. وهذا معنى صحيح وليس من تعصبات صارت الماهية. ومن هنا يقول الفلاسفة أن الوجود بسيط من حيث ذاته، أي من حيث أنه وجود، ف فمتى ما فرضت أنه وجود فهو بسيط، وليس وراء الوجود حينئذ إلا شؤون الوجود الراجعة للوجود أو العدم. عشان أقربكم لكلام المصنف، ما هو الذي وراء الوجود من حيث هو وجود؟ إما شؤون الوجود، وشؤون الوجود ترجع وجود أو العدم. وحينئذ يصح للمصنف أن يقول: إذا تقولون أن الوجود له جزء، كل البحث مرجع للتشكيكات ومرجع إلى أن ما يفرض أنه شأن غير الوجود يرجع إلى الوجود. لا لا، شأن يعني مرتبة من الوجود، تشكيك اللي واحدة. فأنتم تقولون أن الوجود له جزء، نسألكم ما هو جزءه؟ عدم، ما هي؟ أنت قلت وجود خاص، شو ده الوجود الخاص؟ هذا إما حيثية وجودية أو حيثية غير وجودية. إن تقصدون حيثية وجودية هي ترجع إلى الوجود، ليس شيء آخر غير الوجود. فإن لاحظتم في هذا الوجود الخاص حيثية وجودية وشأن الوجود فرجع إلى الوجود، ولا يعقل تركب الوجود من وجود ووجود، لأن كل ما فرضت أنه شيء له واقع يرجع للوجود. التشكيك والوحدة ووجود المادة ووجود من حيث أنها وجود ترجع للوجود. وإذا لاحظتم في هذا غير الوجود فرجع إلى مسألة العدم أو الماهية. فكلام المصنف يتم حتى بناء على لحاظ الوجودات الخاصة، لأنه مرادهم الوجود من حيث أنه وجود بسيط، والوجود من حيث أنه وجود لا ثاني له لا غير له. حتى الوجودات الخاصة، إذ هذه الوجود الخاص، هذا الوجود الخاص، ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك وهو الوجود. فكلام المصنف تام، ليس عليه غبار، ولكن بالالتفات إلى، وليس كلامه كما حمله بعض الشراح على طبيعة الوجود في قبال العدم. بعضهم عشان يهرب من المشكلة قال لا، مصنف يقصد طبيعة الوجود بما هو قبال العدم. وش اللي فينا طبيعة الوجود دي؟ هو طبيعة الوجود هذه غير الوجودات يعني؟ وش هذه الطبيعة؟ ليس عندنا إلا الوجودات الخاصة، هذه الوجودات العينية. ما هو فائدة أن نبحث عن طبيعة الوجود من حيث الطبيعة في قبال العدم؟ يعني كأنها مسألة نسبية. إنزين، نحن نبحث عن الوجودات التي لها واقعية، وهي وجودات المراتب، الوجودات التشكيكية، ثبتوا لنا أن هذه الوجودات بسيطة. المصنف يريد أن يثبت أن ما فرض أنه وجود فهو بسيط من حيث أنه وجود، والتكثر إنما نشأ من لحاظ الاعتبار، من لحاظ ماهيات، والماهيات اعتبارية. ما لو اتضحت واستطعت أن أوصل الفكرة أو لا؟ إذن كلام المصنف تام. في ملاحظة أخرى على كلامه، ذكر في كلامه مطلب حيث قال هذه العبارة بالأمس: قال ولا يجدي إسنادها، يعني إسناد التركب إلى الماهيات، بعدما عرفنا أن كل ما يثبت للماهيات الموجودة من المحمولات فإنه ثابت لها بعرض الوجود، ومعناه أنها المحمولات ثابتة للوجود أولا وبالذات، وللماهية ثانيا وبالعرض. شنو نريد يقول؟ قلنا أمس يقول بعضهم جاء حتى بعضهم قد يفر من المشكلة ويقول بأن هذا التركب مسنود
الحمل الماوي بالبلوك.
يرد على السيد العلامة وصلى الله. انتهى هذا المطلب. نأتي غدا إن شاء الله، يعني غطنا الدرسي يوم السبت، نذكر رابعا وخامسا تقدم بحثه، سادسا هم تقدم بحثه، المهم سابعا نفس الأمر، وإلها ثلاثة كلها بحثناها تقريبا، فقط نكات وتوضيحات بسيطة، وندخل سابعا في بحث نفس الأمر. صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.
مرتبه آخری که فرمودید